بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله عز وجل حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو زاد والمستقنع. قد وصلنا إلى كتاب اللعان. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. واللعان هي الأيمان التي تكون من الرجل، من الزوج، وتكون من المرأة. ولما كانت هذه الأيمان مقرونة بلعن كل واحد منهما لنفسه إن كان من الكاذبين فسمي اللعان. فالرجل إذا رأى رجلا مع امرأته فإنه يلاعنها، لأنه لا يأتي بأربعة شهداء، صعب أن يأتي بأربعة شهداء، وإنما يحلف الأربعة أيمان، وتقوم هذه الأيمان مقام الشهداء. أي واحد يقذف رجلا بالزنا فلا بد من الاتيان بأربعة شهداء، لازم الاتيان بأربعة شهداء. لكن الزوج يستثنى، لأن الزوج لا يمكن أن يأتي بأربعة شهداء، ولأن صعب أن يتهم الزوج بذلك وأن يفتري على امرأته ذلك، صعب هذا. لهذا طلبه الشارع بالأيمان الأربعة، أنه رآه، والخامسة، اليمين الخامسة، أنه يحلف بالله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بعد تذكيره بالله عز وجل، بعد الأربعة وقبل الخامسة، ويدرأ عنها العذاب، العذاب الذي هو المؤاخذة بالحد بعد شهادة الزوج. بالأيمان أيضا، إن اعترفت فإنها ترجم، وإذا ما اعترفت فإنها تحلف هذه الأيمان الأربعة أنها ما صنع ذلك، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، بعد أيضا تذكيرها بالله قبل هذا اليمين الخامس. هذا هو اللعان. فإن حصلت الأيمان من الرجل الزوج ومن الزوجة فرق بينهما الفرقة المؤبدة فلا ترجع إليه أبدا. وهل لو بان خطأ وتراجع هو ترجع إليه؟ خلاف بين أهل العلم، والرجح أنها لا ترجع إليه أبدا. وأما الولد فإذا نفي في اللعان انتفى، وإذا لم ينفى في اللعان فالولد من الفراش. قال رحمه الله: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، يعني يكون بلغة العربية لمن يعرفها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، إسقاط الحد عن نفسه يعني، لأن هذا يدخل في القذف. فيقول قبلها، يعني نبدأ به أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة، أو لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح، يعني أن هذه الألفاظ توقيفية. قال الشيخ الفوزان: يشترط صحة اللعان شروط. أحدهما أن يكون بين زوجين، يعني مثلا لو رمى واحد امرأة أجنبية نقول له لاعن؟ لا، نقول له إما أن تأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهرك. اللعان خاص بالزوجين. الثاني أن يقذف بالزنا، فلو كان دون الزنا، يعني قال زوجتي يدخل عندها ناس أو كذا، فلا يكون فيه لعان. الثالث أن تنكر زوجته ما قذفها به. الرابع أن يكون بلفظ العربية لمن قدر عليها. الخامس أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه. طبعا تأتي الإشكالية في أنه إذا لم يحكم الحاكم بهذا الحكم فما الحل؟ إذا لم يحكم الحاكم بهذا الحكم فما الحل؟ ما الحل يا أخواني؟ مشكل. لو رجل ألا نتهم زوجته بهذا ولم يحكم هذا الحاكم بالحكم هذا، نحكم به نحن أم ماذا؟ يعني لو طرف عليك وجاءك رجل وامرأة وأخبرك بذلك، تقول باللعان بينهما وتأمرهما باللعان على نفس هذه الصفة، ولا تقول هذا للحاكم وإذا لم يفعله الحاكم فلا نفعله نحن؟ يعني إذا اعترف، إذا اعترفت يعني فلا يحتاج لإقامة حد والإمام ما هو موجود. طيب نعم. ايوه بس هو احنا نعرف ان الحاكم ما عنده الحكم هذا، بس القضاء بيحكم فيها بايه؟ انت رجل القضاء يا رب، في عندهم لعان؟
نحكم بالقدر
طب لو أبلغوا القضاء والقضاء ما يقول بهذا، القضاء قد يعطي عقوبات بدنية ولا شيء من هذا ولا فيه. طب ماشي
تتجاوز الرجل
هذا غير، هذه غير
تتجاوز نحكم بالقدر التي لا تحدث به فتنة نفرق مثلا لو ثبت التهمة، لكن نصل عند مثلا الرجل كذا نتوقف لأن هذا بنى عليه فتنة وكذا، القدر اللي احنا نملكه بالتفريق أو بتجزيلك مثلا أو كذا، لكن إذا وصل إلى الرجل أو قطع أو كذا فنتوقف بقى هذا لأنه معطل.
يعني نحكم فيما يتعلق بالفرقة وكذا ولا ونتوقف في الحاد.
اتقوا الله ما استطعتم هذا القدر اللي نملكه.
إذا تحكموا إلى مثلا العالم يكون
يعني مبنى المسألة على إيه يا إخوان؟ قول يا محمد. يعني ما بقاش في لعان يطلق، هذا من جهة الحد. لكن الطلاق تختلف أحكامه عن اللعان ولا لا؟ طيب يبقى احنا أحلنا الآن على غير مشروع، حكمنا بغير ما أنزل الله، لما نقول طلق هنا هنقول هات الحقوق كلها والولد هينسب له وغير ذلك. يعني هناك مسائل في هذا من حق النسب والمواريث والحقوق والفرقة والتأبيد وغير التأبيد. يعني المسألة هنا تبنى على ماذا؟ هل هي من قبيل الحدود؟ وبالتالي نقول فيها ما قلنا في الحدود بأن مرجعها إلى الحاكم، إلى الإمام، فإذا لم يقم الحاكم الحدود فإننا لا نقيمها، أو هي من قبيل الفتيا فإننا نفتي في الربا، مع أن في بنوك ربوية، ونفتي في التبرج، ونفتي في أشياء كثيرة جدا في دولة الإمام وقد تكون على غير هذا. فلو من قبيل الفتيا أو من قبيل الحدود أو هو مشترك بينهما، نعم، الذي يظهر أنه من مشترك بينهما، فهناك شيء يتعلق بإقامة الحد، وهناك شيء يتعلق بالفرقة. أما ما يتعلق بالفرقة والنسب وغير ذلك فإننا نفتي فيه بما أنزل الله سبحانه وتعالى، كفتيان في الربا، كفتيان في أي أمر من الأمور التي قد تقع فيها مخالفات في الدولة، ولكنك مع ذلك تفتي بهذا الأمر. وما يتعلق بالحد فإنك تتوقف فيه ولا يجوز لك إقامة الحد. ففيما يتعلق بثبوت الحد على أحدهما هذا لا تستطيع أن تقيم الحد فيه، ما تقيم الحد فيه، وإنما تحذرهما، تحذر من وقع في هذا وتدعوه إلى التوبة، شأن من وقع في حد الآن وتدعوه إلى التوبة مع عدم إقامة الحد عليه. وأما ما تعلق بالأمر الشرعي فيما يتعلق بالفتية من أنك تقول إذا تأمر أن يفعل هذا وأن يقول هذا والزوجة كذلك، ثم بعد ذلك تقول بالفرقة إيه؟ بالفرقة بينهما، وإذا نفى الرجل الولد فإنه ينفى ولا يثبت ميراث من جهة الشرع، لأن الناس مرات فتفتي بهذا الأمر من جهة الفتية بهذا، حتى نضع الأمر في نصابه الشرعي الوارد في الكتاب، ليس لنا أن نغير هذا. وأما فيما يتعلق بإقامة الحد فإننا نقول نحن لا نقيم حدودا، وعلى المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل وكذا وكذا، وتكثر من الاستغفار. بس هذا الذي فالذي يظهر أن الأمر مشترك في هذه المسألة. احنا ليه؟ لأن احنا عندنا الحدود خلاص منتهين منها أنه لا يقيمه إلا الحاكم أو نائب، وعندنا الفتية يقيمها كل أحد إلا إذا منع الإمام من ذلك فهذا باب آخر. أما هذه المسألة إشكالها فإنها تجمع بين الأمرين، فلهذا نقول فيما يتعلق بجانب الفتية فإننا نفتي فيه، وما يتعلق بجانب العذاب والمؤاخذة فإن ذلك مرجعه إلى ماذا؟ إلى الحاكم. هذا الذي يظهر لنا. نعم.
يعني مثلا عندنا مثلا في احدى القرى ان الشباب يعني رموا بعض النساء بالسيف وسجن هذا على الهاتف واقروا واعترفوا، فهل نقول لهم ان الان نحن دلوقتي نقيم الحد حد معقد ورجل القريه ياكل بعضها بعض اهل المقدودين المقدودات من النساء يتربصوا بهؤلاء ويعني فتنه كبيره جدا، هذه مساله واقعه عندنا، هل دلوقتي نقيم تعزير؟ طب كيف نقيم تعزير مقابل حد؟ طب هل نطلب في الناس ونقول هذه الحدود لا يجوز التلاعب فيها ولا تغييرها ولا تبديلها؟ اما هو فريق متربص لفريق والحميه والعرض وكذا،
هذه احنا ذكرناها طرحناها منذ عده ايام في درس الفجر، وقلنا بهذه من المضايق، وقلنا بان هذه من المضايق جدا، وعدم تطبيق الحدود يعرضك لأنواع من المضايق، ولهذا نقول سكوت فلا نفعل شيئا، فلا نحن الذين نحكم بغير ما أنزل الله ولا نحن الذين نقيم الحدود على الناس، والناس يتصرفون، فإن لجأوا إلى القضاء والقضاء أخذوا وضرب وعذر وفعل وكذا مقابل الحد هذا يتحمله، إنما نحن ما نتحمل نحن شيئا من هذا، لكن أنا أقول هذه من المضايق فعلا، هذه من المضايق، ماذا تصنع فيها؟ ومثل الزنا الآن، فالزنا أيضا قد لا يحله إلا أنك تغرمه بفدنين بثلاثة أفدنة ببيته بإخراجه من البلد وأخذ ممتلكاته، طب تعطيها لمن؟ لمن زنى؟ لمن زني بها أو لزوجها؟ طب ما هي شركته وربما هي التي دعته، وهل يجوز إقامة هذه الأموال التعزيرات بالأموال في مكان الحدود؟ كلها مضايق، كلها ايه؟ مضايق، زي حادثة الغربية كده، ماذا تصنع فيها؟ واخد بالك؟ ماذا تصنع فيها؟ فهذه من المضايق ومن شؤم عدم إقامة شرع الله عز وجل. لكن نقول إحنا ننأى بأنفسنا عن هذا، وطالما أن الإنسان ليس قاضيا فإنه لا يبتلي نفسه. هناك من المسائل ما يبتعد عنها الإنسان، لكن ماذا تصنع؟ نعم.
عشان في كلام الشيخ الإسلامي يقول عارف مسألة إقامة الحدود لو تعطلت جاز لإيه للصالحين أو العلماء في المذكور يقيموا شريطة ألا تقدر تأتي بمفسدة أكبر منها.
لا لا لا، حتى ولو قال هذا الشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والحافظ المز والحافظ الذهبي وكل هذه المدرسة وكل هذه المدرسة، حتى لو قالوا ذلك، حتى لو قالوا بأن الحدود هذه إذا تعطلت ويقيمها بعض الصالحين أو كذا، فإننا نقول لا، لا يمكن، هذا لا يجوز، لأن هذه ترجع لشهوات الناس. أنا الآن ودي أقيم حدود على كل أحد أختلف معه مثلا، وهو كذلك يود ذلك، قد يكون فيك حد الردة بالإلزامات، مثل ما قال الشيخ الألباني في الرجل الذي لم يضع النعلين للعالم أوصلوا إلى حد الكفر، لم يضع نعلي العالم له، دل هذا على الاستخفاف بالعالم، والاستخفاف بالعالم استخفاف بالعلم، والاستخفاف بالعلم استخفاف بالوحي، استخفاف بالنبوة، والاستخفاف بالنبوة استخفاف بالوحي، واستخفافه بالوحي استخفافه برب العالمين. يبقى الناس سيقيم بعضهم على بعض الحدود. أنا الآن سوف أحكم بما أشتهي والآخر يحكم بما شاء، هذا لا يجوز. نعم، نص هات كده.
بسم الله. قال العلماء إن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة
ما في إشكال
وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض
أعد من الأول.
قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم تفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء، الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر، فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدل ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم.
الأخير وإن كان عدل
آخر شيء ماشي. وإذا
فين وجد عدل
فين وجد عدل
قبلها بسطرين
ماشي. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت
إلا بإيه ومتى لم
فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله أعلم.
طيب هو الكلام كله واضح بين في مسألة ماذا؟ في مسألة البغاة، يعني إذا استولى البغاة على مكان من الأمكنة وصارت لهم الولاية فيه أو كذا، أو عند تعدد الولاة، أو عند استقرار كل أمير بمنطقته. المهم أن في ذلك كله رجوع إلى رأس، رجوع إلى رأس، سواء كان من باغي ولا غير باغي، رجوع إلى رأس. هذه واحدة. الأمر الثاني المشكل هو آخر ما قال، المشكل
في
الأوسط. نعم
في وسط الكلام في إشكال أيضا، إن لو كان السلطان غير قادر أو غير كذا فإن يقيمها،
لا ما غير قادر بس عنده أمراء، الأمراء ما يسمعون ويستقلون. لكن هنا قال إذا وجد عدد، فهل المراد بكلام شيخ سام في الأخير إذا وجد عدد ويقدرون على هذا، يعني عدد بلا أمير أو عدد مع أمير؟
قال ومن غير سلطان،
ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على
يعني سلطان أعظم ولا سلطان أمير. فنو يقول هذا من باب الأمر معروف ونهي عن المنكر، لكن الأمر معروف ونهي عن المنكر له والي كان باليد.
أول كلام شيخنا كما يقول فقهاء الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر، فإذا كان مضيعا لأموال اليتام أو عاجزا عنها لم يجب
تسليمها. لم يجب تسليمها صح.
تمام.
إحنا الآن إحنا نفسنا بنلقط ما تودوش الأموال البنك اللي حس بهذا ولا بيسموه إيه، واخد بالك ليه؟ إحنا ما شفيش إشكال نبتعد عن هذا الموت مع عدم نزع اليد من الطاعه، لكن احنا في اقامه الحد. لما حفظ الاموال ماشي، انا مش هحفظ الاموال في هنا وهناك حيث تضيع، لكن الكلام في اقامه الحد، فان اقامه الحد فيها النص، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اقامه الحد هذه لا تكون الا من السلطان، الا السيد فيما يقيمه على امته وفي حد الزنا فقط ليس في غير الزنا. أما أن يتوسع الأمر هذا أو يخرج نخرج به عن النص، حتى لو ضعف الحاكم، حتى لو عطل الحاكم هذا، فإننا نقول حتى تعطيل الحاكم لهذا فإنه يتحمله في رقبته، لأن هذا مما يناط به، لأننا سنؤسس على كلام شيخ الإسلام ماذا؟ الجهاد أيضا. وإذا عطل الحاكم الجهاد نجاهد أيضا، إذا كان عندنا قدرة وقوة ولا نحتاج إلى حاكم فنجاهد، وكذلك نقتل تارك فرائض الإسلام. يبقى رجعنا إلى كلام هؤلاء التكفيريين في أننا نقوم بفروض الكفاية عند عدم وجودها من السلطان، نقوم بالجهاد، نقوم بإقامة الحدود، نقوم بقتل تارك الصلاة، نقوم بأخذ الزكاة قهرا، نقوم بإنكار المنكر باليد، في هدم حانات الخمور ودور الزنا وكذا، نقوم بكذا، تتحول الأرض إلى بركة دماء. ولم يأتي هذا نص أبدا بهذا، والنص واضح ومحكم. أسس الشيخ الإسلام هذا على قوله هذا من باب الأمر عرفنا المنكر، صح، ونحن نوافق على هذا التأسيس، نحن موافقون على هذا التأسيس، ونقول أمر معروف عن المنكر ما هو؟ كما جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فاليد في حدود الولاية، واللسان في إذا لم يستطع باليد ولم تكن في ولايته، والقلب عند العجز عن ذلك. هل أنا أغير باليد تبرج امرأتك؟ هل أنا أغير باليد شربك للخمر؟ هل أنا أغير باليد هذا؟ طيب نؤسس على أمر معروف عن المنكر، ما فيش إشكال. الأمر والمعروف عن المنكر له درجات، اليد وهذه للسلطان أو من ينوب السلطان أو من كان في الولاية. أما اللسان قل ما شئت، انصح الناس، بين للناس الأحكام الشرعية، إنما أنا أقوم بهذا، هذا لا يجوز. دي مسألة. المسألة التي بعد ذلك، إن قصد الشيخ الإسلام إن ما عندهم سلطان مطلقا، ولعل هذا مراد شيخ الإسلام والله أعلم، إن مكان ما في سلطان يكون ما في سلطان أصلا، واجتمع الناس على السمع والطاعة لرجل منهم وكذا، ما عندهم، ما يدخلون تحت سلطان، وأمروا عليه واحدا وكذا، وسمعوا له وأطاعوا وتعاونوا على البر والتقوى في هذا الباب، هذا قد يقبل نوعا ما، إنما في دولة سلطان لا دليل على ذلك أبدا ولو قال به شيخ الإسلام، وهذا يفتح باب شر لا حصر له. إذا قلنا مع ضعف السلطان، لا زال السلاطين فيهم الضعيف وفيهم الذي يتلاعب به الرعية، ومع ذلك وكل هذا إلى السلطان وإلى نوابه ولم يتعدى إلى غير السلطان. فإن هذه الأحكام منوطة به، الجهاد، الحدود، قتل مستوجبي الحدود أو التعزيرات، كل هذا للسلطان والسلطان فقط. فإن عطل السلطان ذلك أو كان ضعيفا عن إقامتها أو غير ذلك فإنه لا يقيمها الأفراد، لا يقيمها الأفراد. أي أفراد؟ ما صفتهم وما سلطتهم في إقامة ذلك؟ هذا الحقيقة موضع في غاية الإشكال. يعني إن قصد أنه ما في سلطان ماشي، أو إن بعض الأمراء تغلب على بعض الأماكن وكذا ماشي، أو في دولة بغاة يعني تغلب البعض بغيا وأخذوا من دولة السلطان بعض الأطراف والأماكن وصار هم الذين يحكمون والسلطان عاجز عن تخليص ذلك منهم فأقام الحدود في منطقتي، يعني كل هذا مقبول. لكن في دولة السلطان تقام الحدود، ما الدليل؟ التأسيس على الأمر معروف عن المنكر، نحن موافق على تأسيسه على الأمر معروف عن المنكر بما ورد في الكتاب والسنة في باب الأمر معروف عن المنكر. من قال بأن المنكر إنكار المنكر يكون باليد في دولة السلطان يكون باليد ومن ذلك إقامة الحدود؟ ولهذا يبوب الفقهاء هذا التبويب في مطلع الكتب كلها أنه يقيم هذه الحدود الحاكم أو نائبه، وإلا أن فتح باب كبير جدا ما شاء. هذا كلام شيخ حسين في أي رسالة؟ أيوة في أي موضع، يعني في رأس
ولو كلام سابق كده برضه يعني إيه؟
رأس الموضوع هذا فيه، بل أظن كلامه في السياسة الشرعية يعني يصادم هذا.
لا شيخنا، في الكلام اللي قبل كده في برضه إيه يعني حفظ 12.
نعم نعم. ولا الوالد ولا الوالد ولا أي أحد، هذا يتحمله ويدعى الناس إلى التوبة. أصلا الشريعة ما تتشوف إلى مثل هذا. النبي يأتيه الرجل يقول زنيت وكذا وكذا، والنبي يعرض وهو الحاكم، وهو الحاكم يعرض، معناه أن الشريعة تتشوف إلى هذا. حتى لو ما حصل وتاب ودل على التوبة والاستغفار وكذا خلاص.
كلام سبق له شيخنا.
نعم.
قال قبلها
هذا تحت عنوان يعني
كتاب الحدود فصل. قال قبلها وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي النص اللي ذكرناه
ما في مشكلة، ما احنا نقول بيت في مسألة فعلة. إذا كان يعني ما في سلطان أو تعدد الأئمة وتعدد السلاطين ما في مشكلة، بس المهم إن في رأس نرجع إليه، واخد بالك؟ في رأس نرجع إليه ما في إشكال. لكن في دولة سلطان نقيم الحد. النبي ماذا قال؟ أليس في ذلك النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا السيد فيما يقيم على مولاته في حد الزنا؟ كيف نخرج عن النص هذا؟ نعم أيوة محمد. نعم لو إيه؟ مش داخل معانا في المسألة. السلطان يرضى بقى خلاص، ما هو ده بإذن السلطان. ما هو السلطان أو نائبه يعني إيه؟ نائبه الذي ينيب، أنب عالما أنب كذا ما في مشكلة. ليه؟ برضو ما فيش إشكال، هذا لا إشكال. هذا لا إشكال فيه. إحنا عملنا فيها بحث يا بغنى قبل الحدود. عملنا فيها بحث من قبل. وأن هذا لا يجوز. نعم يا محمد. ما هو المحافظ ده نائب، ما هو موكل.
حتى المراكز رئيس المدينة
موكل. موكل موكل. نعم. تخصيص ايه؟ انتظر بس يا شيخ محمد، احنا لسه ما تحولناش دلوقتي، تحولتنا دلوقتي.
ايوه ماشي.
ما حضور الحاكم صح عشان بيترتب عليه احكام من الفرقة وكذا، بس احنا اتكلمنا عن مسألة ايه؟ ما لو لم يكن الحاكم آخذا بهذا الآن، فماذا نصنع الآن؟ هل نجعلها كالحدود فليقيمها للسلطان برمتها، وبالتالي يترتب على ذلك مضرة شديدة جدا، مضرة شديدة في إيه؟ في نوع الفرقة، في فرق بين الطلاق كل عام، في الفرقة، في نوع الفرقة وترتب الأثار عليه. فهل تكون من قبيل الفتية نفتي بهذا كما نفتي بباب الربا وكذا، أو من قبيل الحدود، أو مشترك بينهما؟ ليه؟ على ايه؟
لو تراضي على ان يلام بينهما واحد لا يصح هذا، لان لابد
من، طب ما هو صح في اما يكون في حاكم صح ما يرجع اذا كان في حاكم، لكن الكلام في مساله ما لو كان الحاكم ما ياخذ بهذا ماذا تصنع؟ في اقامه الحد لا، ما تقيم الحد، هيبقى الشطر المتعلق بالفتيه حتى يعرف الناس أحكامهم الشرعية. نعم. يعني مثلا خذ على سبيل المثال الوصية الواجبة، الحاكم يقدمون في القانون أن الوصية الواجبة هذه يعمل بها. أنت لما تستفتى الآن وتفتي بالراجع عندك، فما كان من قبيل الفتية فلا يلزم الإنسان فيها بفتية الحاكم إلا إذا منع الحاكم، وله وجه في اجتهاده إذا منع. ولهذا قال عمار ابن ياسر، قال لأمير من عمر إن شئت أن لا أفتي بذلك فعلت. نعم. قال السادس أن يبدأ الزوج، السابع أن يكون العام بالألفاظ الخمسة وحروفها. نعم. قال فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، عزر ولا لعان، لأن الصغيرة ما يقام عليه الحد، ولأن المجنونة أيضا مرفوع عنها التكليف. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، فإن قال وطؤت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. قال الشيخ الفوزان لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ولقيام البينة على ذلك وشهادة المرأة الثقة. ولا لعان، طبعا هنا ليه خدنا شهادة المرأة في النسب؟ الشريعة تتشوف إلى النسب، تتشوف. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، يعني أن تكذب زوجة، وإذا لو صدقته أقيم عليه الحد، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريف مؤبد. إذا تم اللعان على ما هو عليه، هي حلفت وحلف، لم يحد طبعا سقط عنه الحد، ولأننا لا ندري أيهما الصادق. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي قال للرجل وقال للمرأة قبل اليمين الخامس، قال والله يعلم أن أحدكما لكاذب. إذن أكيد في واحد منهما كاذب، لكن من هو بعينه ما ندري، لهذا يسقط الحد عنها وعنه والتعزيل كذلك، ولكن تثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. يقول الشيخ فوزان يترتب على ذلك أربعة أحكام. الأول يسقط عنه الحد إن كانت محصنة، الثاني يسقط عنه التعزير إن كانت المغضوبة غير محصنة، الثالث وهو أنه تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام العام فتحرم عليه تحريما مؤبدا بحيث لا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. الرابع انتفاء الولد إذا نفاه في العام، لكن إذا ما نفاه فالأصل أن الولد للفراش. من يقول في كل مرة وما هذا الولد مني إذا لم يسبق أن اعترف بكونه منه. نقف عند فصل في الحق النسب، نأخر فصل فين بعد العدة. طيب خلاص. ومن ولدت زوجته، من ولد زوجته، من أمكن كونه منه لحقه، يعني مثلا ولد ستة أشهر، أما دون ستة أشهر لا يمكن أن يكون هذا الولد منه، لأن الله ذكر أقل مدة للحمل فقال وحمله في صلوة 30 شهرا، وقد قال تعالى والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين يعني 24 شهرا، فما بقي إلا إيه؟ إلا الست، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو دون 4 سنين منذ أبانها. طبعا اعتبرنا أن أعلى مدة حمل هو هذا. وهو ممن يولد لمثله كابن 10، إنما قبل ذلك لا، ولا يحكم ببلوغ إن شك فيه. قال الشيخ فوزان لأن الأصل عدمه، وإنما الحق به الولد حفظ للنسب واحتياطه. ومن اعترف بوطئ أمته، طبعا هو يقول ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني العشر إحنا بنثبت الولد للعشر لكن لا نحكم له بالبلوغ، لأن مبنى النسب لإثبات غير مبنى البلوغ. مبنى إثبات النسب هذا يكون فيه مبنى على الاحتياط، والشريعة تتشوف لهذا فنأخذ احتياطا، أما البلوغ فلا. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة، من اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت نصف سنة أو أزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. يدعي الاستبراء أي استبراءه بعض الوطئ بحيضة فلا يلحق نسبه ولده، يقول الشيخ الفوزان هكذا، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها، ويقبل قوله في الاستبراء لأنه لا يعلم إلا من جهته، يعني قال لا لا أنا حاضر بعد ذلك وتأكدت من براءة رحمها فيصدق مع يمين. وإن قال وطئتها دون فرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، الشريعة تتشوف لهذا الأمر، ولأن الولد ولد على الفراش. وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. إن أعتقها أو باعها بعد اعتراف بوطئها، نعم إن كنت أطأوها، فأتت بولد لدون نصف سنة يبقى تتبع مين؟ تتبع من وطأ، فحينئذ ينسب الولد إليه. طيب والبيع باطل ليه؟ لأنها صارت إيه؟ أم ولد، على قول من يقول بأن أم الولد لا تباع. نقف عند كتاب العدة.